بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. وهذا مر معنا في الدرس الماضي أن هداية الدلال والبيان ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن التي اختص الله عز وجل بها هي هداية التوفيق والسداد والقبول. قال: وقوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، قال ابن المسيب، وابن المسيب وجهان، ثم ذكر الحديث إلى آخره كما قرأناه في الدرس الماضي. قال: قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن، سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمر ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، وما هو السبب في ذلك؟ قيل: لأنه لا يروي إلا عمن يثق به من صحابي أو تابعي عن صحابي. وقيل كما قال الإمام الشافعي: إنها تتبعت فوجدت مسندة. ولهذا قبل بعضهم مرسل سعيد عملا بهذا، ولكن الراجح في مرسل سعيد أنه لا يزال مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف، لكنه أحسن من غيره. فالمراسيل مراتب، المراسيل مراتب، فليس مرسل سعيد كمرسل الزهري أو كمرسل قتادة، فإن تلك شبه مع معضلات. وأما سعيد فمراسيله عالية تقبل في الشواهد بلا إشكال. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وقول من قال من العلماء إنه سيد التابعين يقصد في العلم على ما اشتهر عند التابعين، وأما سيد التابعين على الإطلاق فإنه أويس القرني. بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال سيد التابعين رجل يقال له أويس القرني، فأويس القرني سيد التابعين فيما أتاه الله من علم وفي العمل. وسعيد بن المسيب اشتهر خيره وظهر علمه في حياة الصحابة وبعد موتهم، فكان جليل القدر قرشي مخزومي، كان جليل القدر نسبا وعلما وشرفا وعملا، أكثر عن أبي هريرة، وزوجه أبو هريرة بابنته. قال وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني مات وسعيد صغير. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، حزن له قصة، في أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال حزن، وحزن معناه صعب. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أهلي أو سمانيه أبي. فقال يعني أبى أن يغير اسمه إلى سهل. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعد، أي الصعوبة تستصعب عليهم الأمور، فإن الرجل له من اسمه نصيب. وكان تغيير الأسماء عند الأولين سهلا يسيرا، لم تكن عندهم وثائق رسمية ولا حاجة عندهم إلى أن يستصدروا أحكام من المحاكم عند تغيير أسمائهم، فكان الأمر يسيرا بخلاف اليوم، فإن الشخص إذا أراد أن يغير اسمه فإنه يحتاج إلى معاملة في المحكمة وإعلان في الجريدة الرسمية إذا قبل القاضي السبب لتغيير الاسم. وكثير من القضاة اليوم لا يعتمدون هذه الأسماء التي جاءت بها المعاني الشرعية، فإذا جاء شخص اسمه شهاب وقال أنا أريد أن أغير اسمي للقاضي، يقول له ما هو مبررك؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم شهاب. يقول لا مبرر له في تغيير اسمه. وهكذا إلا من رحم الله. وهكذا إذا كان اسمه مثلا كان اسمه سمي بعبد الجليل، والجليل لم يثبت الدليل فيه أنه من أسماء الله، فأراد أن يغير اسمه إلى عبد الحكيم أو عبد الرحمن، ذهب إلى القاضي قال له ما مبررك؟ يقول لأن الجليل لم يثبت في أسماء الله الحسنى. يشخط القاضي يقول لا مبرر لتغيير اسمه. فتجدهم لا يبالون بهذه المعاني الشرعية التي ينبغي أن توضع موضع الاعتناء والانتباه من القضاء ومن غيرهم، فإن شرع الله للناس جميعا، ويتخذون الإجراءات الرسمية المعتادة، لا حرج عليهم في ذلك. إذا جاء طلب تغيير اسمه لمعاني شرعية يوافقه القاضي ويطلب منه الإجراءات الرسمية من إعلان في الجريدة وإشهار. لماذا؟ لأجل أن لا يلتبس اسمه باسم آخر، قد يأتي من يعارض في ذلك الاسم، يكون اسمه مثلا الأول اسمه عبد الجليل بن أحمد بن محمد مثلا، وغيره إلى عبد الحكيم بن أحمد بن محمد، فوجد شخصا اسمه عبد الحكيم بن أحمد بن محمد أن هذا يلتبس اسمه باسمه، ربما كان من قريته ومن نسبته، ويقع لبس فيقدم اعتراضا فيغير إلى اسم آخر. هذه إجراءات رسمية لا بأس بها، لكن الأصل وهو قبول المبرر الشرعي تجد كثيرا من القضاة يتعنتون في ذلك. ومن الأسباب التي جعلتهم يفعلون ذلك أن بعضهم يطلب تغيير اسمه ليفر من قضايا أو جرائم أو نحو ذلك، فشددوا في هذا الباب. وهكذا أهل السوء وأهل الشر بجرائمهم يحرمون الناس أبوابا من أبواب الخير. قال قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. عبد الله بن أبي أمية أسلم، وأما أبو جهل فقتل في غزوة بدر. قوله: يا عم، منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، يا عم ويا عمي. قال: حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها، يا عمي قل، كسرة، قل لا إله إلا الله. قال: أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ما كان عندهم إلا وجه واحد، إما وجه الإسلام وإما وجه الكفران، لم يكن النفاق الذي يظهر خلاف ما يبطن. قال: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها أي المدينة اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووادعهم، أي كتب بينهم، وادعهم أي كانت موادعة ترك حرب صلح، بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. وهذه حين أبى أبو طالب، وانتبه لهذا جيدا. حين أبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، دل ذلك على أنه عرف معناها، وأن معناها ترك ما سوى الله من المعبودات، ترك ما عبد من دون الله والبراءة منه، ومعناها إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. عرف شروط لا إله إلا الله بمضمونها، وعرف معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن ما سوى الله إن عبد فبباطل، وعرف أن معناها البراءة من كل معبود مما يعبده هو وأبوه وجده وقومه مما يعبدونهم من دون الله. عرف هذه المعاني كلها، ولذلك أبى أن يقولها، لأنه رأى أن طريقته الأولى وطريقة أبيه وجده أنها طريقة مرضية، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكما أشار الشارح رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد أنه لم يكن هناك منافق في مكة يظهر خلاف ما يبطن، كان الناس إما مسلم موحد بريئ من الشرك وأهله، وإما مشرك بريئ من الإسلام وأهله. فهذا فيه أعظم الرد على من يقول لا إله إلا الله وشرك بالله. ولهذا قال الشيخ المصنف في كتابه القواعد الأربع في قواعد، قال أن كفار قريش والمشركين الأولين أعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا، أعرف بمعناها، لما عرفوا معناها أبوا أن يقولوها. ولهذا إنهم قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فتعجبوا من هذا وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم يريدون أن يبقوا في الشرك وصرف العبادة لغير الله. وكانوا يقولون في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يتخذون الشركاء والوسطاء والشفعاء فيما بينهم بين الله سبحانه وتعالى، فبذلك كانوا مشركين، وبذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر أمر هذا الدين. وأما كثير من مشركي زماننا من غلاة الصوفية أو الرافضة أو قبوريين أو الوثنيين أو غير ذلك، فإنه يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله، ينذر لغير الله ويقول لا إله إلا الله، يستغيث بغير الله ويقول لا إله إلا الله، لأنه ما عرف من معناها ما عرفه أبو طالب وكفار قريش، ما عرفوا معناها كما عرف هؤلاء. وهذا يدلك على الجهل الذي عليه كثير من الناس في معنى لا إله إلا الله. وأحسنهم حالا من يقول لك لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا يعرف هذا المسكين أن هذا هو الذي أقر به أبو جهل وأمية بن خلف وكفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال رحمه الله يا عم قل لا إله إلا الله، قال في الحديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال رحمه الله قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، لأن لفظة لا إله إلا الله جملة مقول القول، وجملة مقول القول جملة منصوبة من الجمل التي لها محل من الإعراب ومحلها النصب. فإذا قلت قال زيد: الجو لطيف. إعرابها؟ قال زيد قال فعل ماضي وزيد فاعل، الجو مبتدأ لطيف خبر. وجملة الجو لطيف هذه الجملة من المبتدأ والخبر، في محل نصب جملة مقول القول في محل نصب، ولهذا لما جاء البدل جاء البدل منها منصوبا، لأن بدل المنصوب منصوب. يعم قل لا إله إلا الله كلمة، فكلمة بدل من ماذا؟ من جملة لا إله إلا الله، لأن محلها النصب. ويجوز كلمة أي هي كلمة خبر لمبتدأ محذوف. وقوله أحاج لك بها عند الله، أحاج هو بتشديد الجيم من المحاجة، ولا تقول المحاججة لأنه لا سبب لفك الإدغام، والأصل وجوب الإدغام. المحاجة والمشاقة، ولا تقول المحاججة والمشاققة لأن الإدغام هنا لازم لا موجب للفك. من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تلقين الموتى لا إله إلا الله، فقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والأعمال بالخواتيم، ولهذا قال كلمة أحاج لك بها عند الله، بمعنى أنك إذا جئت يوم القيامة وقد قلتها فإني أقول يا رب عبدك قد قالها وأنا شهيد على ذلك، يحاج له لكنه أبى. ومن يضلل الله فلن تجد له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الأمر لله سبحانه وتعالى. وقوله فقال له أترغب عن منة عبد المطلب إلى آخره، نأخذ ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.